لهلا يعني العلماء والاطباء ما فهموها بشكل كافي.
معظم الشباب بيعاني من القلق.
ما هو الفرق بين الحياء والخجل؟
دي ظروف اجتماعيه، تنشئه اجتماعيه تربى عليها الطفل.
الا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من الاء. سبحان الله، النفس شيء عجيب. لهلا يعني العلماء والأطباء ما فهموها بشكل كافي. سبحان رب العالمين، مشاكل نفسية كثيرة قد يمر بها الإنسان في أعمار مختلفة، في فترة الشباب أو ما قبل فترة المراهقة وبعد فترة الشيخوخة، كثير من المشاكل النفسية. خلونا نشوفها مع بعض، من أمثلتها طبعا الفوبيا، من أمثلتها القلق. خلونا نتابع حلقتنا. نبدأ حلقتنا لليوم بسؤال الجمهور. لا خلينا نعيد، يلا نبدأ. سؤال الجمهور هو: هل يسعى المصاب بالرهاب الاجتماعي إلى أقلمة نفسه مع محيطه الاجتماعي؟ خلونا نشوف الخيارات مع بعض. الخيار الأول نعم، الخيار الثاني لا. خلونا نبدأ التصويت شباب، معكم 30 ثانية. خلونا نشوف النتائج مع بعض. نعم 17%، لا 83%. في الحقيقة مريض الرهاب الاجتماعي يسعى لأقلمة نفسه مع المجتمع اللي حوله، بس بطريقة خاطئة. يعني هو يسعى إلى الأقلمة، بتأقلم بأنه ينعزل عن المجتمع. دعيد يلا. يلا. خلونا نشوف النتائج مع بعض. نعم 17%، لا 83%. في الحقيقة مريض الرهاب الاجتماعي يسعى للتأقلم مع المجتمع اللي حوله وللتكيف، لكن بيسعى بطريقة خاطئة. يعني هو التأقلم عنده بيفهمه الانعزال عن المجتمع بشكل كامل. طبعا هذا أحد المشاكل النفسية التي تصيب يعني عدد لا بأس به من الشباب. مشكلة الرهاب الاجتماعي باختصار هي نوع أحد أنواع الفوبيا، مشكلة نفسية ثانية تصيب الشباب بالذات هي مشكلة القلق. تعالوا مع بعض نستقبل ضيفنا لحلقة اليوم. دكتور محمود محي الدين سعيد، بروفيسور ورئيس قسم الصحة النفسية، أهلا وسهلا فيك في برنامج آلاء، نورتنا.
أهلا وسهلا
دكتور. بدي أسألك، شو هي أشهر المشاكل النفسية اللي بيعاني منها مثلا الشباب؟
هو في الوقت الراهن معظم الشباب بيعاني من القلق، وبخاصة القلق من الغد والخوف من المستقبل والقلق بالصفة عامة، يعني هو بكرة هيبقى شكله ايه، هيشتغل ولا لا، هيتوظف، هيتزوج، هينجب، في اشياء كثيرة بيبدأ يخايف منها. في نوع عندهم التوتر، التهديد، شعوره بالتهديد، التوجس، خيفة من الغد الاكثر بعدا وليس الاقل بعدا، وخصوصا ان في عنده متغيرات حاليا بتدفع الى ظهور هذا القلق او هذا النوع من القلق، وبخاصة قلق المستقبل باعتباره يعني احدث الاضطرابات الحديثة في مجال القلق. يعني القلق بصفة عامة ظهر منه انواع متعددة، قلق الاجتماعي، قلق الامتحانات، القلق الموت، واصبح ايضا قلق المستقبل. فهناك متغيرات كثيرة على الساحة أصبحت تستدعي هذا النوع من القلق، منها الأحداث والتغيرات المتلاحقة في المجتمعات. أصبح مش حاسس إن الشاب طيب يا ترى بكرة حيكون شكله إيه، طب بكرة أنا حكون فين، طب وأنا أعيش إزاي، وهل يا ترى حتعرض لماذا، هل حنعيش بنفس الريتم ده ولا لا. في نفس التوقيت المتغيرات الجوانب اللي هي مرتبطة بالنواحي الصحية، يعني أديك شايف التلوث بصفة عامة، التغيرات المناخية، ثقب الأوزون، من الأمراض المستعصية اللي بدأت تنتشر، السرطانات والأورام وغيرها، كل ده بتستدعي يا ترى بكرة هيبقى شكل إيه، وإزاي بيعيش الإنسان في حالة، وبالذات الشباب في حالة من الانزعاج والتوتر والخوف. ناهيك ايضا على عدم الاستقرار اللي بيحس الشاب نتيجه التغيرات المتلاحقه والسريعه في المجتمعات. النهارده ديك شايف قد ايه المجتمع بيمر بظروف متغيره تماما، وغير كده اختلال الاسعار واختلال الانظمه واختلال النظم التعليميه او السياسيه وغيرها. فعشان كده الشاب بيقول انا بكره هكون ايه، ماذا سيحدث غدا،
فهو بيصاب بالقلق، ما له شعر باستقرار، هو راح ينتقل من مرحله لمرحله،
خصوصا في ضوء تغيرات متلاحقه وسريعه بيشعر بقى بالايه، بالقلق. هذا النوع من القلق بيدي نفس الاعراض بتاعه القلق العام، احساس باعراض نفسيه، اعراض فسيولوجيه، اعراض اجتماعيه ايضا. الاعراض الفسيولوجيه بيضطرب المعده، بيحس بالاسهال، الامساك، سوء التغذيه، عدم الاقبال على الشاي الطعام، في نفس التوقيت تصبب العرق، الاحساس بالصداع، الاحساس بالانزعاج. في اعراض نفسيه ايضا، شعور بالخوف، ده اهم عرض، وفي نفس التوقيت الشعور بالحزن والكآبه والثوره والانفعالات اللي بتشوفها حتى الشخص او المراهق نفسه او الشاب نفسه. حينما يكون قلق تبص تلاقيه اكثر غضبا واكثر ثوره، ولذلك بيؤثر على كل من حوله. يعني تبص تلاقي ايه، يمتد تاثيره الانفعالي على من حوله، زي ما نشوف مثلا الـ 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 الاب مثلا قلقا من شيء، تبص تلاقيه يفضي غضبه، جام غضبه على من حوله، على زوجته، على ابنائه، وهكذا. الطالب حينما يكون بيتعرض لقلق الامتحان او بيذاكر وبيبدا يتحاجج، يقول لك الصوت عالي، التلفزيون عالي، الشارع فيه ضوضاء، مش عارف، يعني عنده نوع من الايه، الثوره والانفعال الشديد. في نفس التوقيت لا اعراض ايضا اجتماعيه، اما الانسحاب الاجتماعي، عدم القدره على التركيز، الجانب المعرفي ايضا بيتاثر، عدم القدره على التفكير والتفكير المنطقي السليم، بص تلاقي كل شيء ستوب تماما يتوقف. فدي اعراض القلق، وخصوصا الجوانب النفسيه، الاداء نفسه يتاثر، انسحابه من العمل او توقفه عن العمل لانه بيبقى مشغول بشيء لا يعرفه هو ماذا، وخصوصا شيء مجهول. فده القلق دايما بيكون الخوف والانزعاج من شيء مجهول، توقع حدث في الغد مجهول، ما هو هو ما يعرفوش.
طيب متى بيعتبروا هذا مرض مثلا، ومتى يعتبر اضطراب او شيء يعني مرحله مثلا هو عم بيمر فيها كستريس او ضغط معين؟
هو 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 بيعد هو القلق كمفهوم او كنوع من الاضطرابات النفسيه امر مطلوب في الحياه العاديه، وهو احنا يعني بنفضله دايما لانه بيؤدي الى الانجاز، بس الدرجه الوسطى منه درجة الوسطى. فحينما يقلق الإنسان يحس كده أنه هو عنده نوع من الضغط، ده بيدفعه إلى الإنجاز وإلى سرعة الأداء وإلى بذل جهد أعلى وتحمل وفعالية ذاتية أعلى. لكن لو تجاوز هذا الحد قلق تجاوز هذا الحد لدرجة ان الاستغراق في التوتر والانزعاج والشعور بالتهديد بيحصل له نوع من الايه من عدم القدرة على الايه على الاداء، توقف الاداء. لو استمر هذا الانزعاج لمدة شهر تقريبا هنا بيتحول من اضطراب الى مرض ويظل معاه بقى متداوم على طول، يعني ما توقفش وتبص كده متوتر باستمرار، الان خايف، ما فيش مش شعر بارتياح، عنده اضطرابات في النوم، اضطرابات في الاكل، اضطرابات في السلوك، اضطرابات في الاداء، عدم القدره على التركيز، كل الحاجات دي بتاثر فيه. لو استمرت معاه كده فتره طويله تجاوزت مده الشهر هنا بتحول بقى من اضطراب موقفي او مرتبط بشيء الى اضطراب الى مرض، يعد هنا مرض نفسي بقى.
تصديق لكلام حضرتك بيقول لك انه حتى تاخذ احسن نتيجه واحسن انجاز حط الشخص اما بقلق او عطيه امل.
بالضبط اي،
يعني هذا بيخليه يؤدي الى انجاز اكبر.
هو كان في الحروب زمان كانوا بيدفعوهم نحو القلق والتوتر ويدوهم بعض الاشاعات حول العدو وبعض الاخبار اللي هي تثير عندهم الثوره والقلق والرغبه في التخلص من هذا الامر والتوتر الشديد، بالتالي بيدفع الى الايه الى الانتصار احيانا يعني. لكن في الغالب حاليا بيبقى في نوع من القلق زي ما في الامتحانات، يعني شيء طبيعي ان هو ده قلق، انسان يقلق من الامتحانات، لكن هو يقلق من الغد بهذه الدرجه الشديده اللي تؤثر على ادائه، يقلق من الموت لدرجه ان هو يتخيل ان هو هيموت على طول وذاك يتوقف يبقى الليل كله سهران وهو متوقع الموت، طبعا ده بيأثر على ادائه، بيأثر على ادائه تأثر سلبي وبيخليه ان هو ما بيقدرش ان هو ايه يتفاعل حتى مع المجتمع ولا يحس يستشعر بمن حوله.
طيب قبل ما اسالك كيف الانسان يواجه هذا القلق بافضل طريقه، بدي اسالك سؤال ثاني انه شو تاثيرات القلق صحيا، يعني على الصحه نفسها على الجسم؟
هذا بيؤدي طبعا اولا من الناحيه الصحيه بيدفع الى فقدان الشهيه. بص تلاقي بقى ايه يحصل نوع بقى من نقصان الوزن، تصبب العرق، زياده افراز هرمون الادرينالين اللي هو بيؤدي الى نوع من التوتر وكده. احيانا بيؤدي عندنا يا دكتور الى حاجه بنسميها اللي هي الامراض السيكسوماتيه. يعني يكون سرعه القلق ده بيؤدي الى ارتفاع في ضغط الدم، قد يؤدي هذا الارتفاع الى حدوث جلطه، انفجار في الشريان، ذبحه صدريه لا قدر الله، اي شيء من اللي هي امراض اللي امراض الدوره الدمويه. في نفس التوقيت بيؤدي الى قرحه المعده، احيانا يعني يصاب الانسان بقرحه المعده نتيجه عدم الايه عدم الارتياح نتيجه التوتر الشديد وزياده نسبه الادرينالين في الدم. احيانا يؤدي الى بعض الامراض الجلديه، في سبب في بعض الاحيان يؤدي الى البهاق وبعض الامراض الجلديه، واحيانا يؤدي ايضا الى امراض اخرى عضويه، يعني تبص تلاقيه يشعر الفرد احيانا بعدم القدره على المشي اللي بنسميه احنا الهستيريا او الهستيريا التحوليه، عدم القدره على الرؤيه، عدم القدره على الكتابه، لما يصل دي لحد الى بنسميه بالعجز، يستشعر ان هو ايه عاجز. فهكذا له تاثيراته طبعا على الجانب الصحي.
طيب كيف الانسان ممكن يواجه هذا القلق بالذات الشباب؟ يعني الشباب يمكن انتقالهم مرحله الى مرحله طبيعي انه يقلق بهالفتره، وقبل الزواج حيتزوج حيصير مسؤول، مطلوب منه مسؤوليات معينه، هذا القلق كيف بيواجهه؟
هو بطبيعه الحال ليه القلق له متغيرات كثيره، يعني اوجه يتوقف على قوه اراده الانسان. لازم الانسان اولا يكون عنده نوع من قوه الاراده. اهم من هذا وزاد قوه الاراده لا تتولد كده فجاه او تيجي باي بالحظ، لا، تتولد من التفكير والتفكير الجيد والتفكير المنطقي للاحداث ووزن الامور. ليس كل ما يعرف هو بالضروره يكون صح، ليس كل كلمه تقال هي صح، ليس كل ما يعرض في اعلام في صحف في كذا هو صح. هو احيانا بيغيب هذا العقل ويستوعب فقط الاحداث اللي موجوده ويتاثر بها يمينا ويسارا واماما وخلفا، وتبص تلاقيه ماشي على التيار لكن هو ليه رؤيه ليست له رؤيه، فيبدا يردد. من هنا في مخاوف بتكبر وتتضخم عنده، تتضخم هذه المخاوف نتيجه غياب التفكير والتفكير الجيد والتفكير المنطقي للاحداث. المفروض حينما يفكر الانسان تفكيرا منطقيا، طيب انا في ضوء مثل هذه الامور ماذا سافعل؟ هنا بقى يبدا يقول ماذا سافعل؟ لازم يكون عنده القدره على التصرف وفقا لمقتضيات الموقف. انا المستقبل مستدعي مني ان انا مش هنفع في وظيفتي الحاليه، الشهاده اللي معايا مش هتؤدي الغرض، طب وماله؟ ما يتعلم حرفه او يتعلم مهنه اخرى او يتعلم تعليم اخر او يتعلم اي شيء اخر بحيث ان هو يستوعب به سوق العمل او يجد له الوظيفه المناسبه والدخل المناسب، يعني يغير من طبيعته دي ناحية. الناحية الثانية ان هو الانسان لازم يكون يعني ثقته في الله كبيرة جدا جدا، وفي نفس التوقيت يتحلى بالصبر. يعني الدنيا ما اتخلقتش في يوم واحد، يعني السرعة الشباب دايما متسرع ومتلاهف، عايز فقط يحقق انجازات سريعة ومتلاحقة. لا، لازم يتحلى بشيئين، بالصبر يتحلى بعلاقته الطيبة بربه سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن الايه، تطمئن القلوب. في نفس التوقيت ينفس عن مشاعره، يعني ما يكتمش مشاعر، يستعين بخبرات الآخرين، يستعين بخبرات الآخرين ويستجيب لتوجهاتهم ويستجيب لآرائهم. وفي نفس التوقيت يكتب، يبدأ يكتب المشاعر اللي عنده والأشياء اللي هي مضايقاه أو الأشياء اللي هي بحاول إن هو مسببة له نوع من التوتر أو الانزعاج، يكتبها. مثل هذه الامور كلها بتديله نوع من التنفيس الانفعالي، بتخفف حده الايه، الاسترس او الضغط اللي عنده. فمن هنا تبدا ايه، يهدى الشخص ايه،
يعطيه ثقه اكبر كمان.
طبعا اهم، والشيء الاخر ايضا ثقته بنفسه، لازم يثق بنفسه ولازم يثق في يعني في قدراته وفي ذاته بدرجه عاليه، ويثق في الله بدرجه اكبر. يثق في نفسه ان هو مخلوق قادر، ربنا اداله العقل واداله الحكمه واداله القدره على التصرف واداله الصحه واداله هذا البنيان، يبقى يغير من واقعه الى الافضل، لا يستسلم ولا يعجز، يسعى نحو الافضل ونحو التطوير. يعني يكون عنده قدره على المواجهه، قدره على التصدي، وقدره على التحدي، حتى يتحدى نفسه ويحاول ان هو يتجاوز هذه الصعوبه. فمن هنا مش هيصاب باي اضطراب نفسي، وبخاصه القلق. لكن القلق يتملك منه امتى؟ حينما يستشعر العجز.
طيب دكتور، هل انت حضرتك قلت انه مثلا الانسان الشاب يستشير، يسمع الكلام اللي حواليه؟ طب انا يعني بدي احكي باسم الشباب،
تفضل.
بعض الاحيان انت بتستشير من حولك، الا انه كل واحد يعطيك راي، يعني واحد بيقول لك ساوي هيك، واحد بيقول لك عكسه تماما اعمل هيك، والاثنين تلاقيهم ناجحين، وعنده هذا عنده خبره بمكان وهذا عنده خبره بمكان، هذا مما يزيد القلق عند الشباب. كيف يعني كيف الإنسان أو الشاب ممكن أنه تكون استشارته صحيحة ويأخذ برأي من هالاثنين وهو شايف الاثنين صح؟
هو يعني لما يجي يلجأ للاستشارة يلجأ لذوي الخبرة في المجال، مش يلجأ لأي شخص أو يلجأ لتوقعات أو يلجأ لتخمينات، لا، يلجأ لذوي الخبرة. يعني مثلا هو حيشتغل في مجال ما، وليكن مثلا في مجال الكمبيوتر أو الحاسب الآلي، ما يجيش بقى مثلا لدكتور مثلا في مجال كيمياء ويسأله، يعني يقول له أنا عايز أشتغل، لا، يسأل اللي هم في نفس الإيه، في نفس المجال، أو ياخذ استعين بخبراتهم ويحاول إن هو يتقلدهم، أو إن يحاول إن هو إيه يعني يستشرب منهم هذا الإيه، هذا الأمر وهذه المعلومات. يعني إحنا لما ناخذ خبرة يا ريت ناخدها من ذوي الاختصاص وذوي اهل الخبره، مش ناخد بس اراء وخلاص. هو مشكله الشباب ان يقول لك ايه، ده صاحبي الصغير، ابو صاحبي عمل كذا، اصله مش عارف فلان ده ايه، اصل انا سمعت كذا. لا، ما بيستقي فعلا معلومات زي ما حضرتك تفضلت من مصادر شتى، ولكنها ليست متخصصه، فياخد الخبره من متخصصين يكون ايه، يكون افضل، وهي متاحه للجميع. يعني
دكتور شكرا كثير لك، الله يعطيك العافيه، نورتنا فيها. لا شكرا،
الله يخليك. لا
ما هو الفرق بين الحياء والخجل؟ الحياء والخجل هما شيء واحد، لكن الفرق بالموقف. يعني لما يكون في موقف محمود يسمى حياء، لما بكون بموقف مذموم يسمى خجلا. التطبيق اللي اخترناه لحلقة اليوم هو تطبيق بيعمل لك تيست اختبار عن طريق عدد من الأسئلة راح تجاوب عليها. هاي الأسئلة راح يقدر يحدد التطبيق من خلالها هل أنت مصاب بالرهاب الاجتماعي أو القلق ولا لا. يا ريت نزلوها من تطبيق آلاء، راح تلاقوه موجود إن شاء الله، وراح تلاقوا الحلقة كمان. تابعونا كمان على جروب البرنامج على الفيسبوك آلاء، وعلى صفحة الشخصية عبد الحفيظ شرف على الفيسبوك وعلى تويتر. أهلا وسهلا فيكم، ودائما تشرف باقتراحاتكم وآرائكم.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
أوصيكم بالنساء خيرا.
أعراض معينة سيدة بتحسها لو شكينا أن في أي مشاكل في البيبي أو ممكن تأثر على البيبي أثناء الولادة، يعني دايما نلجأ للقيصرية في حالات دي.
التعامل مع المرأة والتعامل مع النساء لابد أن يكون بأرقى طريقة ممكنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انتبهوا على حالكم وأشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الروح في طيب.